العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا أينما كنتم في أرجاء المعمورة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي القرآن والإنسان. في قضية العلم والتعلم، لابد للإنسان أن ينظر في كتاب الله عز وجل الذي نزل بأول ما نزل على قلب حبيب الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولابد أن تكون القراءة باسم الله سبحانه وتعالى، لا تكون قراءة على هواك، ولا تكون قراءة بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولكننا إذا نظرنا في قضية العلم والتعلم، فالقرآن مليء بهذه الإشارات المضيئة النورانية الربانية في هذه القضية. يخطب كريم الله موسى في قومه من بني إسرائيل خطبة فأعجبتهم وبكى أكثرهم، وظهرت براعة كريم الله موسى في بلاغته وسرده لحقائق الوحي الإلهي. فسأله أحد أتباعه: يا كريم الله، من أعلم الناس على وجه الأرض؟ فكان كإجابة يعني سريعة، يعني كطبيعة سيدنا موسى، يقول له: أنا. فلما راجع موسى مع نفسه المسألة، قال: يا رب، إن كان من هو أعلم مني على وجه هذه الأرض فدلني عليه. قال له رب العباد سبحانه فيما روي في كتب التفسير وكتب الأحاديث: الخضر أعلم منك. وأين أجده؟ قال: عند مجمع البحرين. القرآن يقص في سورة الكهف هذه القصة العجيبة التي لم تروى لا من قبل ولا من بعد، رويت مرة واحدة أو قصها علينا القرآن مرة واحدة في هذه السورة العظيمة التي قصت من بعد ذلك أو قبل ذلك قصة أهل الكهف، ثم روت بعد ذلك قصة ذي القرنين. فتوسطت هذه القصة التي تخص حقائق الغيب الإلهي في هذه السورة الكريمة من سور المصحف، والتي فيها الفاء في كلمة فليتلطف لينتصف القرآن تماما، فعدد حروف القرآن قبل فاء فليتلطف كعدد حروف القرآن بعد فليتلطف، سبحان الله. في هذه السورة التي تعتبر تقريبا في وسط القرآن، يعني يقص القرآن قصة رحلة الكريم، في نستطيع أن نسميها رحلة العلم. والإنسان يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. وآفة العلم ليس نسيانه فقط، آفة العلم عدم العمل به، وآفة العلم عدم التأدب بآدابه، وآفة العلم عدم تزكية نفس العالم وتزكية نفس المتعلم. فعلم بلا خلق فلا قيمة له، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإذ قال موسى لفتاه، أي خادمه أو تابعه أو تلميذه، ويقال أن يوشع ابن نون، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذه بداية القصة. سيدنا موسى يقول لتلميذه النابه يوشع: تعالى لنخرج في رحلة ما. يقول له: وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قلنا من قبل ان القصة القرآنية لا تهتم لا بالاشخاص بالاسماء يعني، ولا بالزمان ولا بالمكان. اين مجمع البحرين؟ عند ملتقى البحر الابيض مع ملتقى البحر الاحمر، هذا ما يقبله العقل بطبيعة ان رسالة الكريم كانت ما بين مصر وصحراء سيناء وارض يعني حدود ارض فلسطين، يعني في هذه المنطقة ما بين الشام ومصر وصحراء سيناء كانت يعني رحلة الكريم او حياة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورسالته العظيمة لبني إسرائيل. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لن أغادر حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حقبة يعني ردحا من الزمن، سنوات طويلة، مدد كثيرة من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من الأزمان أو من السنوات. المهم في طلب العلم لا يبحث الإنسان عن قصر المسافة أو طولها طالما أن النية كبيرة، وإن العظائم كفؤها العظماء. حتى يعني أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما جاوز المكان المطلوب أن يجد عنده الرجل الصالح الذي جاء من أجل أن يتعلم منه أو يلقاه، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أول هذا أول درس. ما هو الدرس الأول؟ كريم الله موسى سار يوما واحدا أو أقل، فجاع وطلب الطعام. لكن لما وعده ربه 40 ليلة، يعني وعدنا موسى 30 ليلة وأبتلناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، هذه 40 ليلة لأنه ذاهب لتلقي الوحي الأعلى من الله سبحانه وتعالى لم يطلب الطعام، لأن الغاية كبيرة وأن إلى ربك المنتهى. أما لما سار لشخص مخلوق مثله سبحانه وإن كان صالحا، ولكنه جاع في يعني في وسط النهار أو في نفس اليوم. أما رحلته لأن يلقى ويتلقى الألواح من رب العباد سبحانه وتعالى على مدى 40 يوما، سبحان الله، ما طلب الطعام. وهذا هو الفرق بين من هو ذاهب إلى الله ومن هو ذاهب إلى عبد الله أو عباد الله. شتان بين من غايته رب العباد عز وجل ومن غايته سبحان الله، كما نقول شتان بين من يتوكل على الله في رغيف خبز ومن يتوكل على الله لنصر أمته ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذا بالمفاجأة قال تلميذه يعني أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. والله عز وجل أمره أن يأخذ معه سمكة مشوية، حوت يعني ليس الحوت الكبير هكذا. اخواننا بارك الله فيهم في ارض في اهلنا في المغرب يقولون على السمكة الصغيرة او الكبيرة حوت، وبعض البلاد العرب تقول هكذا حوت. ليس الحوت الذي يعني يخرج هكذا كالسفينة والباخرة، وانما الحوت يقال حتى على صغار الاسماك. اخذ حوتا مشوية، سمكة مشوية يعني او مملحة سبحان الله. واعلمه رب العباد ان الوقت الذي تدب الحياة في هذه السمكة المشوية او المملحة مرة اخرى وتتحرك او تنزل الى البحر، فهنا سوف يجد هذا الرجل. هذا معلم من المعالم، المسألة غيبية من البداية الى النهاية. الذي يعني ازهق روح هذه السمكة هو الذي يعيدها اليها. المهم قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. سبحان الله. الاول سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن السمكة لما قال اتخذ سبيله في البحر سربا، لما جاء الكلام على لسان تلميذ موسى قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. ما الفرق؟ لماذا سربا ولماذا عجبا؟ والمسألة كلها بين هذا وذاك حركة السمك او حركة الحوت. اولا المتحدث الاول هو رب العباد سبحانه وتعالى، فليس هناك عجب عند الله لانه هو الخالق. اتخذ سبيله في البحر سربة، اي تسربت كما يتسرب الماء، تسربت السمكة الى الماء او الى البحر او الى من الشاطئ الى الماء. وهذا كلمة سربة لان الله ليس عنده عجيب لانه الخالق عز وجل. لكن لما يتكلم البشر فهذه امور عجيبة، أن تدب في السمكة المشوية الحياة وتعود إليها الحياة مرة أخرى لأنها لم تحدث من قبل، وعادت إلى الماء الذي جاءت منه سبحان الله العظيم، رغم أنها كانت يعني مشوية وسبحان الله ليس فيها حياة. فقال على لسان يوشع واتخذ سبيله في البحر عجبا. الكلمتين بعد آيتين يعني سبحان الله الآيات متتالية. سربا لأنه ليس عند الله أمر عجيب أو أمر غريب لأنه الخالق عز وجل سبحان الله عما يشركون. اما الاخر البشر لما يتكلم فهو امر عجيب ان تعود الحياة الى سبحان الله الى السمكة. فيقول هذا التلميذ الناصح لسيدنا موسى فتاه هذا يوشع يقول اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا ما كنا نريده، نحن كنا نريد هذه العلامة. لكن الشيطان ما الذي يجعله يأتي لإنسان نابه يتبع كريم الله موسى؟ الإنسان قد يشغل مثلا في رحلة العلم بأهله أو بأن يعود إلى وطنه، لأنه تغرب عن الرجل عن مصر وعن أرضه وعن قومه في صحبته مع كريم الله موسى، فربما وساوس الشيطان يعني تشغله حتى نسي أن يذكر كريم الله موسى أن السمكة قد أحيت مرة أخرى وعادت إلى البحر. وهذه من الأمور العجيبة. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، يعني تتبعوا أثر الأقدام مرة أخرى على الرمال أو على الأرض حتى وصلوا إلى الرجل الصالح. طبعا الروايات في كتب التفسير تضرب يعني تخبط خبط عشواء في روايات كثيرة، وأنا لا أريد أن أقص القصة كقصة، ولكن أنا أريد أن أخذ منها كيف يكون أدب المتعلم مع العالم أو أدب المريد مع العالم في زمن للأسف الشديد ساءت علاقة الأستاذ بتلميذه وساءت علاقة التلاميذ بأساتذتهم، سواء في المساجد، في المدارس، في معاهد العلم، في البيوت. سبحان الله العظيم، كان الشافعي رضي الله عنه يجلس في مجلس مالك يقول: كنت أستحي أن أشرب الماء في مجلس مالك حياء منه، وكنت أريد أن إذا خلفت الصفحة قلب الورقة، يعني كنت إذا قلبت الورقة سبحان الله العظيم يعني أقلبها يعني صفحا رقيقا كي لا أؤذي سمع مالك رضي الله عنه. وهذا من أدب العلم سبحان الله. فأين نحن من هؤلاء؟ لابد أن تعود مرة أخرى قضية احترام التلميذ لأستاذه، وتعود أيضا رحمة المعلم لمريديه، يكون علاقة أبوة، علاقة احتواء. أما أن يضجر المعلم سريعا من تلاميذه فلا فائدة، يشعر أنه في إحباط وأنه لا يقدر وأن هذا راتب قليل، وبهذا المنطق لن يعلم الولد أبدا، بالذات المعلم العصبي. وأنا لو كنت مدير مدرسة وأجد معلما عصبيا يعني أطلب من وزارة التربية والتعليم أن تحيله إلى وظيفة إدارية، لأن معلم عصبي يعني كيف يعلم الأولاد؟ يتعصب على الصغير والكبير ولا يصبر على قليل الفهم ولا يميز بين الأولاد. فدي مشكلة كبيرة، لا بد من أن نتعلم يعني أخلاق العالم وأخلاق المتعلم. وهذه سوف نفرد لها حلقة مستقلة إن شاء الله تعليقا على ما سوف نراه في قضية الكريم. فلما ارتد على آثارهما قصصا قال ربنا فوجد عبدا من عبادنا. الكلمة في اللغة العربية لما تنكر تذكر نكرة يعني تدل على التعظيم. وجد عبدا يعني إيه؟ عبد يتصف بكل العبودية. يقول لك مثلا في اللهجة العامية لما الناس يجي مع بعض يقول لك ما شاء الله عليه ولد، ما شاء يعني ولد يعني يذكر انه ايه مش يعني اي كلام، لا سبحان الله، يقول لك ما شاء الله لاعب، انما ايه لا يعني اذا نكر فقد عظم. وجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واي رحمة اكثر من ان يصير الانسان عالما بأوامر الله، عالما بنواهيه، عالما بالحق حتى يطبقه وينفذه، وعالما بالباطل حتى يجتنبه. وجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. تبدأ رحلة العلم، ما الذي تم؟ يتقدم الكريم وهو نبي الله ورسول الله وكريم الله. هذه سبحان الله صفات عظيمة جدا في كريم الله موسى، لكن في هذه اللحظة هو آت يعني بإطار التلمذة، جاي بإطار أنه مريد لعالم يريد أن يرى علمه. لم يقل له كريم الله موسى: أنا موسى نبي بني إسرائيل وشيخ بني نبياء بني إسرائيل، وأنا رسول الله وأنا كريم الله، هل عندك من علم غريب لا أعرفه حتى أبدا. قال هل بأدب المريد هكذا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا طلب، كان يقدم طلب إلى هذا العالم أن يصير تلميذا في مدرسته. هل هذه يجاب عنها بنعم أو بلا؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الخضر أو الرجل الصالح يعني: إنك لن تستطيع معي صبرا. لن تستطيع صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف تصبر على شيء أنت لم تخبره، شيء أشياء غريبة سوف تراها أنت سبحان الله قد لا تفهمها او عقلك المجرد قد لا يرتبها عنده، فكيف تصبر؟ قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. المريد هنا ذكر امرين، ذكر قضية الصبر وذكر قضية عدم العصيان، لكن في نقطة ركز في الايات، قرن الصبر بمشيئة الله، قال ستجدني ان شاء الله صابرا، ثم اطلق قضية عدم العصيان ولا اعصي لك امرا، لم يقل باذن الله. ولذلك سيدنا موسى صبر ولكنه عصى، يعني صبر على الرجل ولكنه عصى امره بعد ما رأى منه الايات العجيبة التي لم يتقبلها عقل الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني قال ستجدني ان شاء الله صابرا فصبر ولا اعصي لك امرا، لم يقل ان شاء الله، ولكن جعل قضية عدم العصيان موكولة الى نفسه، فعصى وتمرد على الرجل ولم يستطع. المهم، فاذا بالرجل او العالم يطبق على المريد شرطا صعبا، قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. اكيد سيدنا موسى وافق بدليل انه اصطحبه في الرحلة. اذا رأيت امرا غريبا انت لم تفهم، انت لم تعرفه، فما عليك الا ان تصبر حتى اقص عليك او احكي لك او افسر لك او اوضح لك لماذا انا صنعت هذا الامر. طيب، المهم تبدأ الرحلة. حدث ثلاث مواقف عجيبة، ثلاثة من المواقف غريبة وعجيبة لم يعني يترجمها عقل الكريم في ظهر الامر. واذا فوق كل ذي علم عليم، ليس معنى هذا ان هذا الرجل اعلم من موسى، لا، وانما هو عالم بهذه المسائل، لكن كريم الله عالم بمسائل اخرى، وقد انا قد اعرف شيئا وتغيب عني اشياء، سبحان الله. فالانسان المسلم وهو يقرأ في سورة الكهف ويقرأ عن هذه القصة العجيبة يسير مع سيدنا موسى بهذا الادب الجم. المهم اول شيء ركبوا السفينة، هذا اول سبحان الله يعني درس لم يستطع الكريم ان يعني يصبر عليه او عصى امره. ماذا حدث لما ركبوا السفينة؟ اركبوهم مجانا، رفضوا ان يعني يأخذوا منهم اجرا، واذا بالرجل الصالح يأتي بفأس او بازميل او بحديد او يعني اي شيء، وخلع لوحا كبيرا في قعر السفينة. سيدنا موسى هنا لم يستطع ابدا ان يصبر او يحتمل او لا يعصي، فماذا كان رده وماذا كان رد الرجل الصالح عليه؟ هذه علاقة التلميذ باستاذه سوف نراها، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي لنكمل بين ادب العلم والتعلم وبين كريم الله موسى وهذا الرجل العجيب في كتاب الله الذي ما ذكر اسمه ولكن ذكرت قصته لتكون عبرة لنا في العلم والتعلم. كونوا معي بعد الفصل ان شاء الله. اهلا بكم ونكمل حوارنا باذن الله رب العالمين. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن ادب العلم والتعلم من خلال قصة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة الكهف. والقرآن يتحدث عن هذا الرجل العجيب الذي يأتي بالأعاجيب، وكريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبدأ في الاعتراض. ركبوا السفينة، طبعا سوف يسأل السائل أين فتى موسى الذي كان معه؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكم، أين ذهب؟ أولا هو تابع، فكلما يعني تحدث القرآن عن كريم الله موسى إذن هو يتبعه، أو أنه أوصله إلى هذا المكان ثم عاد واصطحب الرجل الصالح، اصطحب سيدنا موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم منفردا، وكان هذا الفتى يوشع غير موجود. هذا أمر لا يهم، لأن القرآن يركز على المحاور الأساسية في القصة. أولا بعد ما ركبوا في السفينة قام الرجل الصالح بخرق السفينة بأن خلع لوح من أسفلها، فإذا بكريم الله موسى لم يحتمل، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ أمر ينتهي الغرابة، كيف تصلح هذا؟ الناس لم يطلبوا منا أجرا، ويعني أخذونا على الرحب والسعة وأوصلونا إلى الشاطئ الآخر. والعجيب أن سيدنا موسى يقول أخرقتها لتغرق أهلها، لم يقل لتغرقنا، إنما قال لتغرق أهلها. يبدو أن هذه العملية تمت بعد ان وصلوا بسلامة الله الى الشاطئ، ويتأخر الرجل الصالح ليقتلع يعني من خلف ظهر اصحاب السفينة هذا اللوح، لانهم لو رأوه وهو يخرب سفينتهم ما تركوه، كان اخذوا على يديه يعني، وكان وعاتبوه او عنفوه، قالوا له كيف ناخذك انت وصاحبك يعني بدون اجر، ورغم ذلك تقوم بهذا العمل، سبحان الله. فربما هو بعد ان نزلوا، بعد ان هبطوا، عاد او تاخر الرجل الصالح واقتلع هذا اللوحه من السفينة، اخرقتها لتغرق اهلها، لان لو كريم الله موسى لسه الرحله ما زال فيها بقيه، قال لتغرقنا او لتغرقنا واهلها، قال لتغرق اهلها، هذا امر في منتهى الغرابه يعني، سبحان الله، سوف نرى ما الحكمه. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، بدا العالم يعني يبرز معايير العلم او متطلبات التعليم او يعني صلاحيات الاستاذ، يعني يسميها ما شئت، يعني هذه صلاحيات تعطى للمعلم انه يوبخ عندما يجب التوبيخ، يعنف عندما يجب التعنيف، يؤدب عندما يجب التأديب، يرقق عندما يجب الترقيق، هكذا العالم الناصح او الاستاذ الناصح هكذا يقول. الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، انا قلت لك من الاول ان سوف ترى امورا انت لن يعني يقبل عليها عقلك ولن يتفهمها، فيعني ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني معذرة عن هذا النسيان غير المتعمد، لأن النسيان الإنسان لا يحاسب على نسيانه إنما يحاسب على غفلته، قال ربنا ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين، لا، النسيان هذا أمر يعني خارج يعني امكانيات الانسان، لا تؤاخذني بما نسيت، وكأن سيدنا موسى لهول ما رأى لقوة الامر الذي رآه، سبحان الله العظيم، اذا به يواجه بالرد يعني يقول اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، يعني لا تشدد علي في مسألة التعليم. هبطوا من السفينة وجدوا بعض من الصبيان يلعبون، ما الذي حدث؟ نادى الرجل الصالح على الصبي من الصبيان فاقتلع رأسه، مسك رأسه سبحان الله بقدرة الله وخلعها هكذا، كان يعني كأنها رأس صناعي، سبحان الله العظيم، فخلعها سبحان الله، يعني مسألة خرق السفينة وسكت سيدنا موسى. طب وقتل الغلام؟ يعني غلام لا قتل مننا أحد، وله ليس لنا قصاص عنده، ولم يرتكب جرما، وهذا عمل عجيب. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، نفس زكية يعني ايه؟ يعني ما عليها ذنب قط، نفس طاهرة كلها، لان الغلام دون سن البلوغ صفحته بيضاء لا ذنب عليه، يعني يقال ان سيدنا ابن عمر كان لما يختم القرآن كل ليلة الجمعة يجمع اليتامى والاطفال في الحي اللي ساكن فيه ويدعو وهم يؤمنون ويقول ما جرى عليهم القلم بعد، تأمينهم مستجاب إن شاء الله، لأن لم يجد عليهم القلم بعد، ما زالوا في براءة الطفولة، ويا ليتنا نرى براءة الطفولة مرة أخرى. المهم فسيدنا موسى لم يحتمل أن يقتل سبحان الله طفل أو غلام دون جريرة، أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكر، هذا أمر منكر لا يقبله يعني شيء تعافي النفس ولا يقبله العقل. أول مرة لما اعترض سيدنا موسى على خرق السفينة قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فلما اعترض الاعتراض الثاني اشتدت لهجة العالم قال له ألم أقل لك، الأول ليس فيها لك، إنما هذه ألم أقل لك، يعني درجة التعنيف بدأت تزداد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. اشترط سيدنا موسى شرطا على نفسه، وسوف اتي للتعليق على كل هذا ان لم يكن في هذه الحلقة ان شاء الله، ان كنا من اهل الدنيا في الحلقة القادمة باذن الله. قال ان سألت سيدنا موسى ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص يعني انا ان اعترضت على شيء اخر من اي امر انا اراه تصنعه امامي قد بلغت من لدني عذر، خلاص يعني انا لا اصلح ان اكون صاحبا لك ولا يعني وقد رسبت في هذه المدرسة التي يعني ما استطعت أن أنجح في مواد دراستها. قضية الصبر دي مش موجودة. قضية الاعتراض سبحان الله يعني أو قضية بالذات الاعتراض والعصيان أنا لا أعصي لك أمر خلاص يعني إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذر. أنت يا رجل يعني لك كل العذر في أن إيه ألا تقبلني تلميذا عندك بعد ذلك. المهم دخلوا قرية. القرية والعياذ بالله بخيلة. كل أهلها بخلاء. قال إحنا ناس ضيوف ونريد طعام. والله ليس عندنا طعام. فجلسوا يستريحوا من عناء الرحلة. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. والقرآن يعطي حيوية للجدار. القرآن عجيب. لما الإنسان يتعايش مع آيات الله يشعر أن كل كلمة تنبض بالحياة. فيها نبض. الجدار يريد أن ينقض. وكأن للجدار إرادة. لأنه هو من إرادة الله سبحانه وتعالى. فكأن الجدار يعني مش على وشك أن ينقض. لا. الجدار نفسه أصبح فاعلا لما وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هنا سيدنا موسى وصل به الأمر إلى الذروة. والله يعني لم يستطع أن يصبر ولم يستطع أن لا يعترض. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني كم من الواجب بدل ما سبحان الله العظيم يعني نحن قوم جياع انا وانت وبعدين رفضوا ان يضيفونا والبخل واضح في هذه القرية وبعدين تجد عندهم الجدار يريد ان تقيمه ولا تأخذ عليه اجر. طب قلنا اخذنا اجر نشتري به طعاما لنأكله. هنا موسى كان يعني اوثق نفسه بوثاق وشدد على نفسه شرطا صعبا ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هنا قال له الرجل الصالح هذا فراق بيني وبينك. هذا فراق بيني وبينك. سبحان الله. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بدأ يقصر التفاصيل القصة. السفينة هذه كانت لمساكين يعملون في البحر. يقال انها كانت لعشرة من الاخوة كل واحد فيهم عنده عاهة معينة. عنده نقص معين في يعني واحد كفيف واحد احول واحد لا يسمع واحد يعني سبحان الله او هم مساكين اصلا مساكين يعني فقراء لا يملكون الا هذه السفينة. السفينة جديدة. كان هناك يبدو رجل واقف على برزخ من البرازخ ملك من الملوك. الحرس اول ما يشوفه او الحاشية عندما ترى سفينة جديدة يغتصبها. فقال العلماء ان الرجل الصالح ارتكب ضررا صغيرا لحماية السفينة واصحابها من الضرر الكبير. يعني يخلع سبحان الله لوح يبقى هي معطوبة في شيء صغير بدل من ان ايه ان يستولي عليها الايه يستولي عليها الرجل الظالم هذا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فوجيه في قضية الادب وقال فاردت ان اعيبها. وخلى العيب ايه مضافا اليه كرجل. ما قال ما اراد ربك ان يعيبها. لا هذا ادب الحوار وادب الكلام وادب المتعلم والعالم مع رب العباد عز وجل. لم يقل فاراد ربك ان يعيبها لان العيب لا ياتي من الله العيب ياتي من البشر. قال فاردت ان اعيبها. طيب فهم كريم الله موسى قضيه الايه قضيه السفينه. طب الغلام. الغلام هذا يعني والعياذ بالله كان ابواه مؤمنين وهذا الولد كافر ويعلم الله في سابق علم انه سوف يظل كافرا وده يسبب لابوه وامه مشاكل كبيره في الطغيان ومشاكل كبيره سبحان الله في 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 يعني يؤثر على ايمانهم ويؤثر على دينهم ويؤثر على عقيدتهم. فما الذي حدث؟ فيعني فاراد ربك ايه ان يبدلهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. المهم طب ادي فهمنا قضيه الغلام. طب والجدار. قال اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. يقال في بعض كتب التفسير ابن عباس يقول كان ابوهم السابع. الجد السابع كان صالح. فلما الجد يكون صالح الصلاح علم الجينات يمشي في الصلاح سبحان الله. يعني لما تجد واحد صالح كده تجد عامل الوراثة يشتغل. يا والله لعمه فلان لخاله فلان لجده لامه لجده لابيه ده صالح صالح سبحان الله. وكان ابوهما صالحا. ولذلك نحن اذا اصلحنا ما بيننا وبين ربنا واطعمنا اولادنا حلال الاولاد يطلعوا بنا بررة زي ما عمل ابائنا معنا واجدادنا. ماذا صنعوا؟ كانت اموالهم حلال رغم قلتها وكان عندهم رضا ما بينهم وبين الله. ثم بعد ذلك ربما ما علمونا على قضية تربية النفس وعلم النفس الحديث وآراء العلماء الطب النفسي وعلماء أبدا، ما علمونا بالفطرة. فخرج الجيل السابق بارا بوالديه. لماذا؟ لأن كانت أموال الوالدين حلال وأموال الجد حلال، وسبحان الله كان عندهم الرضا، لا يغتاب أحدهم أحد، لا يخون أحدهم أحدا، سبحان. أما لما الأموال يكون فيها شبهات ونسأل الله سلامة، الولد يتمرد على أبيه والأم، البنت متمردة على أمها، وكلاهما متمردين على المجتمع. لذلك يجب أن نصلح ما بيننا وبين ربنا، ليه؟ وكان أبوهما صالحة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، نعمل ايه يا رب؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اقول الكلام، اتقي الله الاول واقول الكلام الصح، ربنا سبحانه وتعالى يبقي لي في الذرية. طالما انت تتقي الله، ثق ان ذريتك ان شاء الله رب العالمين لن تكون الا خيرا بكرم الله عز وجل. فكأن سبحان الله يعني موسى بعدما استنفذ الاسباب والرجل اوقف المساله وبدا يشرح، لم يعد لموسى عذر ولم يعد للصحبه مجال، خلاص انتهى. فبدا يشرح له الايه القضيه. ثم ياتي هذا الرجل الصالح في نهايه المطاف ويقول الكلمه الكبيره التي تعلمنا، يقول وما فعلته عن امري. واتظن يا موسى سبحان الله العظيم ان المساله دي من علم ولا ابدا؟ وما فعلته عن امري ابدا، انما هو من ايه؟ من امر الله ومن تعليم الله. لذلك يقال ان في كتب التفسير ان في عصفور وقف على السفينه وما في البحر، فنقر العصفور نقرتين، فقال له الرجل الصالح لموسى: يا موسى ابن عمران، علمي وعلمك وعلم الخلائق كلهم ما نقص من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. شو العصفور هذا لما نقر نقرتين؟ اي سبحان الله العظيم، لا اله الا الله، ماذا نقص؟ ماذا نقص؟ ولذلك يا عبد الله ان غرتك او ان غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. تقول انا غني؟ طب انا عايز 6 مليار بس اكلهم خبزا يوما واحدا. ابدا، ثاني يوم تفلس. لكن من الذي يرزقهم؟ الله. ويرزق من؟ المؤمن والكافر والمسلم وغير المسلم والمنحرف والطائع والعاصي. سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم، لو اعطيت مفاتيح الجنه والنار لاحد، الله اكبر، شوف نعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يلطف بينا وبكم، سبحان الله. لكن الرحمه انما هي من عند الله عز وجل، الرحمه من عند الله، والفضل من والله والرزاق. وسبحان الله، لو والله من فضله سبحان الله، لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء. لان في عباد لما ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، واحد بعلمه، واحد بجاهه، واحد بمنظره، واحد بكرسيه، واحد بواجهته الاجتماعية، واحد بماله، واحد بإجازاته وشهاداته، واحد بإطراء الناس. كارثة كبيرة إلا لمن يتقي الله رب العالمين. لكن هذا الرجل الصالح يقول إيه؟ يقول وما فعلته عن أمري. خلي بالك يا موسى، هذا الأمر إنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طب ليه قال له تستطيع الأول وهنا قال له تستطع؟ لان تستطيع لسه فيها مساله صبر، وهنقعد مع بعض ونروح رحله ونركب السفينه ونقتل الولد ونعدل الجدار، عايزه تستطيع. لكن هنا كان الخضر يخلص الموضوع، لان هذا الطالب لم يصبر على ما عند العالم، قالوا خلاص امتص عليه صبر. المساله ايه؟ لا وقت عندي حتى للاطاله، ولا وقت عندي للكلمات الممدوده، وانما ايه؟ المساله اخطر من هذا، لان عمر الانسان غالي، ووقت الانسان غالي، والثواني في حياه الانسان هو اكبر رصيد يعني يحتويه يعني الانسان كتملك. لكن الذين يضيعون حياتهم هباء منثورا وساعاتهم هباء منثورا في غير عمل مفيد، ماذا يقولون لله عز وجل؟ المهم، كما تقول كتب التفسير، الرجل الصالح خرج من المجهول وغاب في المجهول، ليؤمن بالغيب، ان الانسان مهما بلغ من علم ففوق كل ذي علم عليم. والانسان لا يقول لنفسه يعني انه ايه، انه سبحان الله العظيم انا علامه، انا افهم. شوف، ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فان ظن انه علم فقد بدا يجهل. يبدا في مرحله الجهل متى؟ لما يظن انه ايه علم. ومن قال الله اعلم فقد ايه، او لا ادري فقد افتى. طبعا يقول والله لا اعلم كيف. وبالذات في الدين، اياك ان تتجرأ على الفتية، فاجراكم على الفتية أجراؤكم على النار. لا داعي لأن كل واحد فينا يفتي في الدين ويتكلم في الدين ويحل ويحرم، يقول وأنا أرى وإني أرى وفي وجهة نظري وفي تفكيري وفي اعتقادي. لا ارجع الامر يعني انا عيني تؤلمني اروح لطبيب العيون ولا اروح للسباك؟ اروح لطبيب العيون. واحد عظامه تعبان ما يروحش للمهندس بتاع الانشاءات؟ لا يروح لطبيب العظام يبقى تخصصه. طب سؤال في الحلال والحرام يروح لعالم الدين الفقيه يا سيدنا الشيخ كذا كذا يقول لنا والله هذا حلال هذا حرام هذا مكروه. لكن المساله ان كل واحد فينا يعني يصير مفتيا ويكثر المفتون حتى ربما لن نجد يوما من يستفتي لان كل واحد خلاص كل واحد هيفتي نفسه ولا يفتي غيره. هذه مصيبه كبيره. الجراءه على العلم والتجرؤ على العلم والتجرؤ على الفتيه هذه قضيه خطيره. انا عرضت الحقيقه قصه الكريم مع هذا الرجل الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر اخي موسى يعني لارانا الخضر من عجائبه. او هذا الرجل يعني الصالح كان شوفنا عجائب كثيره لكن سيدنا موسى الحقيقه يعني كمعذور شاف امور الحقيقه العقل يعني لا لا لا, لا تدخل في على دائره العقل. يعني سفينه ونخرقها ولد ويقتل جدار واهله واهل القريه كلها بخلاء ونعدله دون ان ناخذ اجر هذا امر بالقياس سبحان الله لا يصير. طيب هذه مقدمة الحقيقة وإن كان وقت البرنامج لا يسمح لكن أنا هبدأ اليوم تعليق بسيط إن شاء الله رب العالمين وإن شاء الله في الحلقة القادمة لأننا ربما هيكون عندنا فاصل وبعدين نتلقى أسئلتكم بس أرجو أن تكون يعني في موضوع ما أتكلم فيه إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. سوف أتكلم بعد ذلك عن ما هي الآداب التي يجب أن تكون في المتعلم في التلميذ سواء في مراحل التعليم أو في المساجد أو في المعاهد العلم أو في أي مكان في دورات تدريبية وما هي طبيعة الخلق التي يجب أن يتعلمها أو يعلمها العالم أثناء تعليمه. يعني كيف يكون متواضع كيف يكون عنده السكينة عنده الرقة ما عندوش التعصب على الأولاد ما عندوش هوى في المسألة وإنما يبتغي بما يعلم ما شاء الله. هذه مسألة مهمة جدا لأن قد تنقص كثير من المجتمعات الإسلامية. يعني حقيقة قصة عظيمة من قصص القرآن وهو أحسن القصص ولكن للتعليق عليها وأدب المعلم والمتعلم هذا موضوع حديثنا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن بعد الفاصل يعني يشرفني أن أتلقى مكالماتكم أرجو أن تكون في موضوع الحلقة وإلا سوف أتركه عند مجمع البحرين إن شاء الله. بعد الفاصل نلقاكم إن شاء الله وكونوا معي أهلا بكم ومرحبا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن كنا نتحدث قبل الفاصل عن ادب العالم او ادب العلم والتعلم وقلنا اننا سوف نفرد حلقة خاصة للاداب التي يجب ان يراعيها العالم والاداب التي يجب ان تكون في المتعلم المريد الذي يجلس بين يدي شيخه او استاذه ليتعلم. وكم كان اجدادنا القريبين حتى سبحان الله كيف كانوا يحترمون علماءهم وأساتذتهم ويجلونهم ونحن نرى أبناءنا حقيقة الأمر أو كثير منهم للأسف الشديد قد لا يجلوا العلماء الإجلال المطلوب. أول اتصال إن شاء الله تفضل. نعم أيوة ها طيب لسه الاتصال لم يصل.
السلام عليكم طيب. شيخنا النقل من أمريكا.
نعم.
بس احكي لك شيخ الله يبارك فيك عندي مداخلتين انه آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون كانت على دين اي نبي قبل سيدنا موسى والاخر انه في سورة الدخان قوله سبحانه وتعالى وكذلك اورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء وما كانوا والارض وما كانوا منذرين. هل يمكن للسماء يعني ان تبكي على انسان صالح؟
بارك الله فيك. نعم
صدق الله العظيم. وبعدين الله يبارك فيك وانا عندي ابن اسمه عمر اتمنى ان يكون مثلك ان شاء الله
يكون افضل ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا رب. شكر الله لك. اما يعني قبر سيدنا موسى يقال انه قريب من بيت المقدس برمية حجر كما قال صلى الله عليه وسلم لو كنت عنده ساعة اذن لأريتكم قبره لانه تمنى سيدنا موسى ان يموت في هذا المكان ولو برمية حجر لما رفض بنو اسرائيل دخول الارض المقدسة. اما هل السماء تبكي والأرض تبكي؟ إذا مات الصالح بكى عليه مكانان مهبط سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء. أما الآخر والعياذ بالله الكافر وعديم الصلاة لا تبكي عليه لا سماء ولا أرض لأن إحنا لنا مكانين مكان نسجد فيه تشهد لنا يوم القيامة ومكان يصعد فيه العمل إلى السماوات العلى سبحان الله. فإذا مات العبد الصالح بكت عليه الارض التي كان يسجد عليها سبحان الله، ومصعد عمله الذي يصل فيه الى الملأ الاعلى. فلكن الاخر لا تبكي عليهم لا سماء ولا ارض. نسأل الله سبحانه ان يعني ان يتوب علينا ويميتنا على الاسلام. اتصال الذي يليه ان شاء الله. نعم. ايوه.
الو.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلون صحتك دكتور؟
الله يرضى عنكم
ويبارك. والله احنا الله يجازيك عنا كل خير.
يبارك فيكم يا رب.
بس حبيت دكتور يعني اتعلم من عندك يعني شغله. زوجي دائما يقول لي اذا انام غضبان عليك فالملائكه تلعنك الليل كله. او وثاني شيء يقول لي لو يعني اكو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا امرت احد ليسجد فالمراه تسجد لزوجها. زين فضيله الشيخ هو مو دائما يكون على حق يعني، واروح مثلا مرات يعني واحد يريد يراضي او فشي ويبقى زعلان. انا شلون يعني شو اتصرف؟
طيب بارك الله فيك. وصل السؤال. هذه يا بنيتي ليست شكواك فقط، هذه شكوى ملايين من المسلمات. طيب يعني هو كلام طيب ان وصح ان اذا بات زوجها وعليه غضبان باتت الملائكه تلعن، الملائكه تلعنها حتى صح. طب يا ترى اللي ينام وزوجته عليه غضبانه ايه يعني يعني تبات الملائكه تدعو له يعني ولا ايه؟ ما الظلم ظلمات يوم القيامه. ربنا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. واحنا الدين بتاعنا مش دين ذكوري فقط ولا دين رجولي، هو الدين ذكر وانثى، من عمل صالحا من ذكر او انثى. فمسألة يعني أنا أريد أن تكون التعاملات ليست بالأوامر والنواهي حتى مع أبنائنا. وقالت الأعرابية لابنتها كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، سبحان الله، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكة. فأنا أرى يعني أن المسألة أن أنت ادعو له بالخير، وهو إن شاء الله زوج فيه الخير إن شاء الله، وهو يجب أن يرقق معاملته معك. بارك الله فيكما. صار الذي يليه إن شاء الله. نعم. أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا دكتور.
يبارك فيك ويرضى عنك.
الله يخليك، والله انك بلغت واحنا ان شاء الله حنشهد لك.
الله يرضى عنك ويبارك فيك يا سيدي، شكر الله لك.
الله يوفقك ويخليك. دكتور بس في لي سؤالين بخصوص موضوع الحلقة اليوم ان شاء الله.
جميل، تفضل.
اول سؤال بس بدي اسأل انه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى اذا ركب في السفينه خرق قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا.
أيوة.
امرا ماذا تعني هذه الكلمه؟ هي اولا. ثانيا شيخ، انه الرجل الصالح عندما يعني قطع راس الغلام كيف عرف يعني انه هذا الغلام حيكون غير صالح؟ يعني هذا الرجل الصالح معناته هو ملك من عند الله او ما هو لحتى يعلم بالغيب؟
ايوه.
وشغله ثالثه دكتور بس خارج عن الموضوع، بس كانت فرصه اني احكيها على شاشات التلفزيون ان شاء الله اذا سمحت لي.
بس لا تطيل لا ارضى عليك. نعم
ان شاء الله لا اطيل. هناك بعض القنوات اللي يعني الخلاعيه حقيقه تعرض على شاشات التلفزه ويوضع عليها اعلام جميع الدول العربيه والاجنبيه، ومن بين هذه الاعلام علم المملكه العربيه السعوديه وكتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله. هل يعني حقيقة لا يوجد هناك أناس يعني تنتبه لهذا الأمر لتوقفه عند حده، لكن كلمة الله توجد حول يعني النساء العاريات ويعني نعم والعياذ طيب بالله
طيب.
وشكرا
كثيرا. بارك لك الله فيك، شكر الله لك. أولا كلمة إمرا لقد جئت شيئا إمرا، شيئا فظيعا خطيرا كبيرا، هكذا يعني يعني سبحان الله العظيم لا يجب أن يعني أن تصنع. لقد جئت شيئا إمرا، شيء يعني مخالف او يعني كبير فظيع لا يستطيع احد او عقل انسان ان يتحمله. اما ما الذي اعلم الخضر ان هذا الولد او الغلام سوف يصير يعني كافرا بما اعلمه رب العباد سبحانه وتعالى، لانه يبدو انه هو نبي يوحى اليه ولكن لم يحمل رساله، يبدو ان الخضر هذا يوحى اليه وقال ان يعني وما فعلته عن امري. اذا الله عز وجل اما عن طريق النفث او النفخ في الروح يعني ينفث في روعه او يكلمه بهذا الشكل، فيعني هذا والله اعلم ان شاء الله. الاتصال الذي يليه. نعم.
السلام عليكم استاذ عمر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا لنا ولامه المسلمين جميعا ان شاء الله.
الله يبارك فيه ويرضى عنكم.
استاذ عمر، استاذ الفاضل، انا بسال حضرتك، كنت الاسبوع اللي فات كنت بسال جماعه اصدقائي ان احنا بنلم مبلغ لمسجد في دوله فقيره.
ايوه.
ففي شباب من يوم تخاذل ويعني قال اني ما سمعهمش مبالغ وكلام زي كده وظروفهم الماليه مش كويسه.
طيب.
ففي منيهم اصدقائي هم من تعبوا وحصلت لهم امراض وكده وبلغتهم فلوس الامراض دي وكده، فانا عاتبتهم وفكرتهم قلت لهم لو انتم دفعتوا المبالغ دي ما كانش ده حاجه بسيطه، دي حاجه لله وكده، فانا عاتبتهم بس باسلوب شديد اللهجه شويه. فهل ده يعتبر ان انا كده يعني خرجت عن ادب الاسلام
ولا؟ بارك الله فيك، شكر الله لك.
طيب اولا
جزاك الله خيرا. اولا جميل ان يعرف الانسان انه احتد على اصدقائه في النصيحه، ولكن يعني سيدنا موسى سيدنا ابراهيم لما نصح اباه وابوه والعياذ بالله كان كافرا، قل يا ابتي يا ابتي يا ابتي. سيدنا لقمان لما اراد ان ينصح ولده يا بني يا بني يا بني. سيدنا الانبياء جميعا يا قوم يا قوم، مؤمن آل فرعون يا قوم لما تقتلون رجلا ان يقول ربي الله. فاذا التلطف في الحوار والتلطف في التعليم والتلطف في اداء الاوامر والنواهي حقيقه مطلوب حقيقه، ولا بد ان يعني ان 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 تكون رقيقا مع اخوانك ان شاء الله رب العالمين. نعم.
الو.
ايوه نعم.
السلام عليكم عمر عبد الكافي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا،
كيف حالك؟
الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله.
انا دائما ادعي لك معاي لا بليل ولا بنهار ولا بصيام، ويوم عرفه ادعي لك بالاسم.
الله يبارك لك ويرضى عنك يا رب، جزاك الله عني خير.
ابغى تكتب اسمي عندك تدعي لي دائما معاك.
حاضر ادعي لك. اسمك ايه بقى؟
علي زبن معيفد الرشيد اسمي.
ما شاء الله. طيب سيدي. نعم
والله دائما ادعي لك حتى يوم عرفه اني ادعي لك.
جزاك الله خيرا علي الخير.
قيام الليل ادعي لك.
الله يبارك فيك
واحبك بالله، وانا رجال كثير قرات القران.
احبك الله الذي احببتني.
ودائما حاضر معك الحلقات دائما.
بارك الله فيك.
حاضر معك الحلقات البحرين.
بارك الله فيك.
والشارقه ودبي. وابغى منك خدمه، انا دائما قطع عن حنجرتي لك بالدعاء.
الله يرضى عنك ويبارك لك.
ابغاك تدعي لي علي زبن معيفد الرشيد الله يرزقني قضي ديني.
حاضر ان شاء الله. ما في سؤال؟
ها؟
مالكش سؤال؟ طيب خلاص.
احبك لله دايم بالله، ابغاك تدعي لي معاك.
شكر الله لك، الله يصل لك امرك انت وكل من يحبك.
دايم ليل نهار.
والمسلمين جميعا ان شاء الله، شكر الله لك يا بارك الله فيك. ايوه. هل هناك اتصال اخر؟ طيب، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الماء ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، ارحمنا واغفر لنا واسترنا ويسر لنا الخير. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر لنا وارحمنا يا خير الغافرين. يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل الجنة مآلنا دون سابقة عذاب يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة، وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله كنا من أهل الدنيا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.